مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة، تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء الأحباء، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة، ونحن نستكمل الحلقة الماضية التي بدأناها فيما يتعلق بفن الحوار. وكالعادة معنا الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور ومساك الله بالخير.
أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام بكل خير وعافية.
حقيقة أثرت أن المستمعين الكرام فيما يتعلق بالحوار، الظاهر كل حد عنده إشكالية فيما يتعلق بالحوار، وخاصة الزوج والزوجة. لما توقفت عند هذه المسألة كدنا نقلب الحلقة الماضية في حوار بين الزوج والزوجة. يا حياك الله يا دكتور ومرحبا بك. أكيد توقفنا في أو استكملنا موضوع الحوار عند إلى أن وصلنا إلى نقطة كيف أكون جذابا في الحوار. دعنا نستكمل هذه النقاط ونتوقف هذه المرة عند مثالب يعني بالإمكان أن نحذر منها أو إشكاليات بالإمكان أن نتفاداها في الحوار مع الآخر دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لك وللمستمعين الكرام. في الحلقة الماضية كان هناك اتصال من أحد المستمعين الكرام، لعل ذاكرتك أقوى من ذاكرتي لمعرفة شعيب، سأل عن معوقات الحوار وأشار إلى التلفاز وقال أنا سأبدأ به ثم أنتم أكملوا. الحقيقة هو لا يقصد التلفاز بحد ذاته، وإنما يقصد أن من معوقات الحوار أن يكون هناك ما يشغلك عن الحوار.
نعم.
الآباء والأمهات ويجلسون مع أبنائهم بحق، وربما لو حسبوا الساعات تصل ساعتين ثلاث أربع في اليوم، لكن الحقيقة أن المهيمن على الجلوس ليس هو لا الأب ولا الأم، وإنما المهيمن هي الشاشة.
صحيح.
هي التي أفقدت الجو الأسري الحوار الحقيقي. سئل طفل أظنه روسي كم عدد أفراد أسرتك، فقال بابا وماما وجدتي والتلفاز، فعد التلفاز واحد من أفراد الأسرة، لأنه يرى أن جلوس أهله معه عند التلفاز إنما الحكم فيه هو التلفاز وليس الوالد ولا الوالدة.
ممتاز.
انظر إلى مجلس عائلي، غدا عشاء جلسة والتلفاز شغال، الأطفال مسمرين أو الأب مسمر أو الأم، الحقيقة ليس هناك حوار. من معوقات الحوار أن بعض الأزواج مثلا لا يريد من الزوجة أن تقاطعه وهو يشاهد مباراة، أو الزوجة يناديها زوجها وتشاهد مسلسلا فلا ترد. الانشغال عن جو الحوار بمثل هذه الأمور، شاشة أو غير هذا، من أعظم معوقات الحوار. عدم الاهتمام بأداب الحوار التي تحدثنا عنها، مجموعة من الآداب إذا فقدت، أقصد الآداب، فهذا معوق يا أخي. إذا لم يوجد التجرد، إذا لم يوجد حسن الكلام، إذا لم يوجد طلب الحق،
نعم،
هذا مما يعيق الحوار. بعض الناس ما عنده قناعة بجدوى الحوار أصلا، يقول يا أخي ما معقول الحوار يؤثر، ما يفيد ولا في قناعة، وجربت وينتهي بالضجيج ولا نستفيد شيء. إذا لم توجد القناعة بجدوى الحوار فإنك لن تحقق شيئا.
بالتالي بعد لازم تعرف الشخص الثاني، وهذه نقطة يمكن أشرت لها في الحلقة الماضية. الشخص الآخر إذا كان أصلا ما عنده القناعة، فبالتالي ليش أبدأ وياه الحوار وسيضيع وقتي وياه؟
إذا لم توجد القناعة فأنت تضيع الوقت. لا بد أولا أن توجدها بأي طريقة، أقصد القناعة، أن توجدها بحلول معينة أنت تبتكرها بحسب الجو، حسب الحالة، حسب الشخص.
والإقناع
هذا
في الأساس ما بيكون إلا من خلال الحوار.
طبعا ما يمكن أن يتحقق. أيضا عدم قبول الحق، هناك من لا يقبل الحق مع الأسف، هناك من يكون مترفعا عن الحق، هناك من لا يتجرد. هذا مما يعيق في الحوار. ولهذا أنا أحذر من ما يسمى بالضربة القاضية. الضربة القاضية لا تعني الانتصار. الأحمق الواحد يغلب 10 حكماء، لكن ما معنى ذلك أنه انتصر. قد يسيء، قد يتلفظ هذا الأحمق بكلمة يسمونها الضربة القاضية، لكن الحقيقة ليس انتصارا. كما قال بعضهم إني لو حاورت 10 حكماء إلا غلبتهم، ولو حاكمت ولو حاورت أحمقا لغلبني. هذه مشكلة. احذر من الترفع، من الأنا، هذه من إهانة الآخرين، من الإساءة إليهم في شكله، في صورته، في ملبسه. هذا ما يفيد في الحوار. ولذلك لا تجعل الفحشة والسبابة والانتقاص طريقا لحوارك أبدا. لا يمكن أن يتحقق الحوار الناجح مع هذا اللي هو الفحش والسباب والانتقاص من الآخرين. احذر من الكلمات التي تشعر الآخرين بترفعك. أرى، رأيي، نحن، أنا أحذر من هذه الأمور. يعني احذر من الألفاظ التي توجد التنافر. أنت مخطئ، أنت لا تعرف الأساليب، أنا سأثبت لك خلاف قولك. هذا غير صحيح. لكن لو قلت لك أشكرك على رأيك، لكن أرجو أن تستمع لرأيي، ربما يضيف شيئا. يختلف في العبارة. ولهذا نقول من معوقات الحوار أن بعض الناس لا يحسن استخدام العبارات الصحيحة في الحوار. وهناك معوقات أيضا في الحوار الزوجي، نقول انتبه لها. قد يكون هناك بعض المشاكل المتعلقة بالزوج، قد تكون هناك مشكلة متراكمة أنت السبب في عدم زوالها وتريد أن تحاور زوجتك. لكن هذه المشكلة تزداد وهي بسيطة يا أخي. قد تكون من معوقات الحوار أمور تافهة بسيطة لكنها تراكمت مع الزمن. تذكر في الحلقة الماضية قلنا نسبة كبيرة تتجاوز 62% من الذين يعيشون الحميمية في زواجهم وحياتهم السعيدة، كان السبب في هذا الأساس هو وجود جو الحوار. إذن عدم الحوار ازدادت المشاكل. ابحث عن أسباب انعدام الحوار.
ممتاز.
قد تكون مشكلة بسيطة، قد يكون تدخل أحد الزوجين، أحد الأقارب، أقارب أحد الزوجين، قد يكون يعني عملك مثلا أنت أوجدت منه سببا وهو ليس بسبب، إلى غير ذلك. الحلول سهلة لإزالة معوقات الحوار.
جميل. خلنا نبدأ بتطبيق عملي.
جيد.
ونبدأ في 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 إجراء حوار مع شخص معين. كيف نبدأ حوار مع أي شخص نريد أن نحاوره؟ ما الأشياء التي يجب أن نبدأ بها هذا الحوار؟
جيد، هذا سؤال أيضا مهم الحقيقة. أنا ذكرت في المرة الماضية أو الحلقة الماضية مجموعة من الأسس ابدأ بها قبل الحوار. إذا تذكر كان سؤالك الذي تفضلت به لا بد أن نبدأ قبل الحوار، خلني هيئ نفسي قبل الحوار وهيئ الطرف وهيئ هذا مهم. إذا دخلت إلى ساحة الحوار فابدأ بالأفكار المشتركة. الأفكار المشتركة، قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا في الحوار، كلمة السواء في الحوار. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أردت أن تناقش زوجتك، وكثيرا ما نتعرض للحديث في الحوار لأنه هو الأساس. إذا نجح الإنسان مع زوجته ومع أبنائه، أردت أن تناقش ابنك. في الحلقة الماضية كان أحد الإخوة الكرام سأل يقول أن بعض الآباء ما يحاور أبنائه. ابدأ بالأفكار المشتركة. في مجموعة من الأفكار المشتركة التي لا يمكن أن ينازع فيها أحد.
حلو.
مثلا إذا أراد الأب أن يناقش ابنه في أهمية الدراسة، من الأفكار المشتركة التي يتفق عليها الجميع أهمية النجاح، فائدة النجاح، أثر النجاح. ابدأ بالفكرة المشتركة أنك تحب أن تسعد والديك، أنك تتمنى أن تكون ناجحا يا ابني. فكرة مشتركة. ألست يا ابني ممن يحب أن ينجح؟ ألست ممن يحب أن يرضي والدي؟ ألست تحب عائلتك؟ فكرة مشتركة لا يمكن أن يقول لا. وهكذا مع الزوجين، ابدأوا بالأفكار المشتركة. هذه الأفكار المشتركة إذا بدأنا بها جعلت مدخل الحوار مدخلا سهلا. من الأمور المهمة كذلك في الأشياء التي نبدأ بها الحوار أن نبدأ بالكليات، لا تبدأ بالجزئيات، لا تبدأ بالأشياء البسيطة. بعض الناس يضيع الوقت في الحوار بأشياء تافهة. طيب أنت صلحتي قهوة قبل 3 أيام وأنا قايل لك القهوة حطي فيها سكر ما حطيت سكر، إيش هذه القضية التافهة السخيفة اللي تبدأ بها الحوار؟ أمر تافه لا تبدأ به الحوار، ولا تناقش في قضايا يسمونها بنيات الطريقة التي لا تفيدك في شيء، ستضعف قضية الحوار بشكل واضح جدا. دائما نبدأ بالقضايا الكبرى، إذا حلت القضية الكبرى فما يندرج تحتها من باب أولى. احنا قلنا في الحلقة الماضية ايضا من يعني من المسلمات اللي نسميها المشتركات العظمى في الحوار انه يكون هناك مودة ورحمة بين الزوجين.
صحيح.
هذا جزء من المشتركات الكبرى. ابدأ بهذه القضية، ان تؤسس لمبدأ الرحمة والمحبة فيما بينك وبين زوجتك. اذا بدأنا بالافكار المشتركة وبدأنا بالقضايا الكبرى واستطعنا ايضا ان نستمع الاستماع الصحيح، أن نفصل القضايا في أذهاننا، أن نسلسلها ذهنيا، أن نأخذ القضايا المنطقية لنعترف بها والقضايا غير المنطقية لنردها ونرفضها ببساطة، في هذه الحالة
لكن أحيانا دكتور بعض الناس يمكن ما يجيد هذه المسألة، مسألة أن يرتب هذه الأفكار ذهنيا، مسألة ترتيبها ذهنيا بأن يضع مثلا هذه المسألة النقطة الأولى. يعني إذا كنا نريد أن نحاور بهذه الاحترافية وبهذه الآلية الممتازة، أعتقد بعض الناس محتاج إلى ورقة وقلم. هل يبدأ حواره مع زوجته بقلم وورقة ويسجل التناقضات مثلا، الأشياء الخاطئة، وبالتالي يبني عليها هذا الحوار والإقناع؟
في حلقة الاستذكار أشرنا إلى هذا، ولازم ندرب أنفسنا. أنا دائما وأنت كنت معي أيضا وأذكر أنك أيدتني، دعنا نقول يا إخوان، لا يقول الواحد منكم ربما لا أستطيع، لا، نقول اقطع هذا، جرب. كنت لا تستطيع أن تحمل مثلا شنطة الآن تحملها، كنت لا تستطيع أن تلقي الآن تلقي. أيضا عود نفسك على الفهم والحفظ والتركيز والتحليل والنقد لأسلوب التلخيص، هذا درب نفسك عليه في الأشياء البسيطة. وهذا أجريت تجربة مع مجموعة من الطلاب.
نعم.
قلت لهم أطلب منكم الآن مشاهدة مقطع، مقطع أخذته من قناة فضاء، وبالمناسبة القناة كانت الشارقة أيضا.
نعم.
مقطع حواري تم بين أستاذ ومجموعة من الطلاب أو مقدم برنامج حوالي 7 دقائق، وطلبت منهم أن يركزوا تركيزا تاما، وقلت لهم سأطلب من مجموعة تطرح أسئلة على المجموعة الأخرى وهكذا، وضعوا الورقة والقلم لا أحد يمسك بها، فقط لأنهم ركزوا واستمعوا وشحذوا همم أنفسهم. لما انتهى المقطع 7 دقائق فوجئت بكم كبير من الأسئلة من هذه المجموعة لهذه وهذه يعني.
نعم.
تخيل بعضهم يسأل ما اللون الذي كان خلف المذيع، ما هي المادة الموضوعة على الطاولة، ما تذكروا أشياء كثيرة بمجرد مشاهدة المقطع 7 دقائق. لماذا؟ لأنهم استطاعوا أن يركزوا.
جميل.
وأن يرتبوا، وأن كل واحد منهم يعود نفسه على هذا التلخيص الذهني.
ممتاز دكتور. حقيقة بعد ما خذينا الأشياء التي نبدأ بها الحوار، أساليب، محتاجين إلى أساليب نحاور فيها الأشخاص الآخرين، كيف نستخدم هذه الأساليب أيضا؟
نعم. الأساليب أنا أذكر أن أحدهم سماها، يقول استخدم أسلوب التسلسل المنطقي في الحوار. إيش معنى أسلوب التسلسل المنطقي في الحوار؟ من أعظم أساليب التسلسل المنطقي هو أن تبدأ بالمتفق عليه.
نعم.
المتفق عليه في قضايا الحوار ابدأ به، وتدرج من المتفق عليه إلى المسائل الأصعب. فإن كانت القضية بين الأب وأبنائه، المعلم وطلابه، الزوج وزوجته، بلا شك أن هناك قضية متفق عليها بين الجميع، منعا، رفضا، قبولا، كرها، حبا، ابدأ بهذه القضية التي يتفق عليها الجميع، ثم تدرج إلى المسائل الأصعب. حاول أن تسحب المحاور الطرف الآخر إلى ساحتك بكثرة الأشياء المسلمة، أعطه أشياء مسلمة كثيرة. أنت معي يا أستاذ محمد على أهمية الإعلام، أنت معي أيضا وأنا أجزم أنك تتفق معي بضرورة تأهيل الإعلاميين، أجزم أنك تتفق بخطورة أن ينفلت الإعلام دون، تعطيه مجموعة من المسلمات يقولك صحيح، نعم صحيح، نعم نعم،
فبيحس نوع من القرب بينك وبين،
ستقترب الفجوة التي كانت بينكما ستقل من كثرة المسلمات، بالإضافة إلى أنك ستضعف قناعته بفكرته، لأنه شعر، هذا من تأثيراته على العقل الباطن، أنه شعر ببدء ترهل هذه الفكرة لديه. والحقيقة أنت لم تصب الفكرة ذاتها، وإنما أصبت المسلمات التي لديه. أيضا شجعه على قول الصواب، لازم تشجعه، يعني ادفعه إلى أن يقول الصواب هو، فإذا قاله قل شكرا لك، أحسنت، هذا ما أريد، نحن اتفقنا على هذه القضية. دعه يقول الصواب. أحيانا بعض الناس لا يريد الآخر أن يقول الصواب، يريد أن يقول الصواب هو. من الأشياء التي نستخدمها في أسلوب الحوار أيضا هو إدخاله إلى ساحة المتفق عليه عند جميع أهل الفطر. إذا تذكر في الحلقة الماضية، نعم، كان اتصال أحد الدكاترة الكرام أشار إلى حديث الشاب الذي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. هذه قضية حوارية وخطيرة الحقيقة. فيأتي يقول يا رسول الله إذا لي في الزنا. هنا أدخله إلى ساحة المتفق عليه عند جميع أهل الفطر بالحوار. هل ترضاه في أختك؟ هل ترضاه في بنتك؟ هل ترضاه في زوجتك؟ في عمتك؟ سحبه إلى ساحة المتفق عليه، وهو يعلم علما يقين أنه سيقول لا 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 لا، لأن ساحة المتفق عليه عند أهل الفطر ستدفعه إلى أن تقل هذه الفجوة بينك وبينه. فقال وكذلك الناس لا يرضونه في أخواتهم، بناتهم، عماتهم، حتى قلل الفجوة. إبراهيم عليه السلام في إقناع قومه بألوهية الرب تبارك وتعالى، نعم، أيضا أعطاهم مجموعة من المسلمات المتفق عليها عند جميع أهل الفطر، وهو يرى الشمس والقمر والنجوم، وفي كل لحظة يقول هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي، وهو يريد أيضا أن يسحبهم إلى مجموعة من المسلمات عند أهل الفطر في كبر هذا وضعفه وغيابه، الذي يأفل لا يستحق أن يكون إلها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وهذا من المتفق عليه عند أهل الفطر، نعم، أنهم لا يمكن أن يقبلوا بإله ضعيف يأفل في حين ويخرج ما هو أقوى منه.
صحيح.
وهكذا من المسلمات عند أهل الفطر أن هذا الصنم الكبير الذي أسند عليه الفأس لا يمكن أن يأخذ الفأس ليكسر بقية الأصنام، فهو عند أهل الفطر، فهو يريد أن يخلخل قناعاتهم بالمتفق عليه عند أهل الفطر.
جميل. نحن تحدثنا كثيرا يعني دكتور فيما يتعلق بالحوار، وخاصة في الحلقة الماضية الكثير من المستمعين أرادوا أن يدخلون في حوار مع الأطفال، وخاصة الأطفال مستوى تفكيرهم ربما يختلف، متطلباتهم وحاجياتهم تختلف. نود أن نستفيد من هذا الجانب، في هذا الجانب، من الدكتور يوسف الخاطر. مرحبا دكتور يوسف.
حياك الله.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالرضا والعافية.
الله يعطيك العافية دكتور يوسف. يعني مسألة التعامل مع الأطفال والحوار معهم تحتاج إلى 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 نوع من المقومات التي تختلف بالنسبة للحوار مع الإنسان العاقل الكبير، فبالتالي لو توجه أو تعطي بعض الأساسيات فيما يتعلق بهذا الحوار مع هذا الطفل.
أشكركم أولا على إتاحة المداخلة لي في هذا البرنامج الذي يعني شرفه الدكتور فهد السيدي. أولا الكلام عن الأطفال، يعني هذا كلام يعني مطلق. لما نتكلم لابد أن نصنف الأطفال. هناك أطفال في السن ما قبل المدرسة، ثم مرحلة من 6 سنوات إلى 12 سنة أو 13 سنة، ثم من 13 سنة إلى سن الثانوية 18 سنة 17 سنة. بمعنى أن هناك لابد أن يميز بين حالات الأطفال في أعمارهم وفي أجناسهم. الأمر الذي يعني يهمنا حقيقة أن نعرف خصائص كل مرحلة،
نعم،
وطبيعة تفكير كل مرحلة. القدرة عند الأب أو عند الأم على الوصول إلى فهم الطفل في هذه السن تساعد على اختيار الحوار المناسب.
جميل.
الطفل في السن الصغيرة يحتاج الأشياء المحسوسة جدا، يحتاج إلى وضعه في صورة معينة، يحتاج استخدم السوب التجربة مباشرة، وهي أيضا مناسبة بعدها لكنها يؤكد عليها في السن الصغير،
نعم،
اللي هو سن أقل من 6 سنوات. الأعمار ما بعدها إضافة إلى الجانب التجارب المباشرة والقصة الهادفة، استخدام أيضا أسلوب الحوار الذي يعتمد على التفكير التجريدي حتى يعود على الاستنباط، يعود على الأخذ والعطاء.
الطفل تعود على هذا الأسلوب؟
أنا أقصد على ما بعد 12 سنة،
نعم،
أعلم على نوع من التفكير التجريدي. يعني لماذا؟ لأنه سيواجه كثير من الأحداث يحتاج أن يكون عنده نوع من نسميها قدرته على يعني معرفة ما الذي حدث ثم كيف يتعامل مع ما الذي حدث.
نعم.
هذا مهم. يعني الإشكالية الموجودة عندنا في أبنائنا أنهم يأخذون الأمور على علاتها دون إدراك المحتوى بشكل سليم.
صحيح.
فإذا أنا دربته أن يعني يعرف كيف يطرح الأسئلة المناسبة في مواجهة الأحداث المستجدة ويبني هذه الأحداث المستجدة والأسئلة المناسبة بناء على المبادئ والقيم التي تغرس في الصغر عند الأطفال. هنا نقدر نقول أن احنا وصلنا إلى مرحلة من تعويد الأطفال على الحوار بشكل سليم.
جميل.
قدراتنا أيضا احنا على النزول إلى مستوى التفكير عند الطفل الصغير والطفل الأكبر شوي واللي أعلى، وخاصة مع وجود المستجدات من الحوارات الجديدة، وسائل الاتصال الحديث التي أصبحت تفرض على الأطفال، أنا أتكلم عن الأطفال يعني سن 12 وما فوق الآن.
جميل.
أصبحوا يعرفون أشياء كثيرة إذا إحنا ما أدركناها ووصلنا إلى مستوى في فهمها، وإلا لن نكون قادرين على التحاور معهم بشكل جيد.
جميل دكتور. يعني هذه المسألة الآن يجب أن يبدأ بها الأب أو الأم من بداية وجود هؤلاء الأطفال من أعمار صغيرة، لكن إذا الأب أو الأم يعني ربما لم ينتبهوا لهذه النقاط، الآن يستمعون إلى هذه النقاط الجميلة التي تقدمها، فبالتالي فلنفرض مثلا أن هذا الطفل الآن يبلغ من العمر 12 عاما وعنده مشاكل في التعامل مع أبيه في مسألة الصراخ وعناده وعدم تقبل التوجيه، ماذا يستطيع أن يفعل معه؟
الطفل الأب مسؤول عن هذا الطفل يعني مهما كان. هو الإشكالية عندما ينسحب الأب المسؤولية يقول هذا الولد ما يفائده.
نعم.
المهم أن أعرف ما الذي يحرك هذا الطفل.
نعم.
طبعا السن هذه ما بعدها تبدأ تتكون شخصية الطفل في جوانب معينة. تنمو عند الطفل، ينمو عنده جانب نسميه المرجعية الداخلية، يبدأ يقول أنا لابد أن أقتنع، إذا ما اقتنعت أنا لن أفعل. ولذلك ما ذكرتمه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب.
نعم.
هو دخل في داخله، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في داخل هذا الشخص، بمعنى جعل القناعة تأتي من داخله. هذا الفن، فن معرفة المرجعية الداخلية عند الأبناء خاصة في قرب سن المراهقة ونموها عندهم، وقدرتي على استخدام الأسلوب اللغة المناسبة.
نعم.
التي تناسب تفكير الطفل، أو حتى يقول التفكير بالمرجعية الداخلية، بحيث أقول له أنت بدأت الآن تدرك هذه الأمور، أنت تدرك يعني أرجع له لداخله. والسؤال يطرح ما بعده، فأنت من خلال ما فهمته من دراستك، من خلال ما عرفته من معلميك، ما الذي تجد كذا وكذا.
جميل.
هنا أنا أدخل لداخله. هو في الصغر فيما قبل العاشرة تقريبا يكون مرجعيته خارجية، بمعنى أنه يتقبل كل شيء من أبيه وأمه. هؤلاء هم النموذج المثالي أمامه. أما بعدها يبدأ هو حتى تتكون شخصيته، والله عز وجل جعل هذه الخاصية فيه حتى تتكون شخصية في المستقبل، يبدأ هو يحلل الأمور. هنا يأتي دور الأب. هو المشكلة عند الأباء، ما هي المشكلة؟ المشكلة الخطيرة أن الابن يبدأ يحاور، يبدأ يرد، فيقول للأب اسمع الكلام. طيب الأخطر من هذا عندما يجد الأب أن الابن يستمع لكلام غيره من زملائه، من زملاء الابن، ويتقبل كلامهم ولا يتقبل كلام الأب، فيشعر بحرج ويبدأ يضغط الأب بشدة على الابن ليقبل الكلام. هنا سيكون نفرة.
جميل.
المطلوب من الأب أن يدرك أن هذا الابن تتكون لديه طريقة في التفكير جديدة لابد أن يحسن التعامل معها.
جميل. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف الخاطر على هذه الإفادة وهذه المعلومات القيمة فيما يتعلق بالحوار مع الأطفال. يعطيك العافية. إذا نعود دكتور فهد يعني الآن إلى استكمال يعني بعض النقاط التي تحدثت فيها في جانب أساليب الحوار.
جميل. سأذكر بكتاب في الحلقة الماضية أشرت إليه، التفاوض مع الأطفال، سكوت براون، هو كتاب مهم وكنت سألت عنه مشكورا وسأل عنها أحد الإخوة، وكتاب آخر بعنوان الحوار وبناء شخصية الطفل للدكتور ميسرة طاهر، هذا يتحدث عن كيف يمكن أن تبني مهارة الحوار لدى أبنائك من خلال محاورتهم. أما ما تفضلت بالأساليب التي نستخدمها، الأسلوب الأول وما تبعه وتحدثنا عنه، أيضا في أسلوب مهم وهو استخدام أنواع الأسئلة الممكنة.
نعم.
في مجموعة كبيرة من الأسئلة ينبغي أن تستخدمها، كل سؤال مع شخصية معينة، وهذه ربما إن شاء الله إن يعني وعدت المشاهد المستمع الكريم بها أستاذ محمد، هذا الأمر إليك في أن نتحدث في حلقات قادمة مثلا عن الإقناع، ممكن نتكلم عن أنواع الأسئلة من خلال الإقناع، كيف تقنع الذي أمامك من خلال مجموعة من الأسئلة. عندنا أسئلة تفكيكية وأسئلة عامة، عندنا أسئلة استجدائية، عندنا سؤال نسميه سؤال مغلق. استخدم أنواع الأسئلة حسب شخصية الشخص الذي أمامك. إذا كانت زوجتك من النمط الفلاني استخدم معها الأسئلة الفلانية، إذا كان زوجك من النمط الفلاني استخدمي معه الأسئلة الفلانية، وهذه إن شاء الله ربما تكون في حديث مستقل. أيضا من الأشياء التي نؤكد عليها الأمثلة القليلة لكن تكون مركزة، هذا مهم. القرآن الكريم مليء بالأمثلة المركزة حول مسألة الحوار، هذه تعطيك مجموعة من الشخصيات كيف تتعامل معها. أيضا عليك أن، وهذا مهم يا أخي، أن تفرق بين الآراء والأشخاص. يعني فرق بين الآراء والأشخاص، دائما لا تقول أن رأيك بناء على شخصيتك، مثل ما قلنا بعض الناس إيه أنت ما ظهر منك هذا الرأي إلا أنك تكرهني، أنت ما خرج هذا الرأي أنك تكره أمي وأهلي وأبوي وأخواني فيبدأ الإنسان يربط بين الرأي وصاحبه.
نعم.
هذا يشكل مشكلة في مسألة الحوار.
جميل دكتور، يمكن بناء على ذلك يعني في بعض الأشياء اللي ممكن قد أو ربما هي بالفعل يعني تكون إشكالية فيما يتعلق بالحوار، التعصب إلى رأي مثلا أو كلام شخصية معينة.
صحيح.
أنا أحب هذا الشخص وأعتقد أن دائما كلامه صواب، وبالتالي أجد أن هذا الكلام هو دليل قاطع على أن ما أقوله الآن كلام سليم، وإن خالفني الشخص الآخر فهو يعني لا يخالف ذلك الشخص وإنما يخالفني ويخالف ذلك الشخص وهو عدوي.
صحيح.
فبالتالي يعني كيفية التعامل مع هذا الأسلوب أو كيفية التخلص من هذه المشكلة.
جميل.
وخاصة أن عندنا إشكالية فيما يتعلق في المجتمعات والتعصب ربما الديني
معين.
المذهبي الفكري.
صحيح.
بناء على هذه المشكلة.
هذا صحيح، سنت على هذا السؤال، هذا صحيح. يقول يعني دائما فرق بين الآراء والأدلة، فرق بين الآراء والأدلة. اللي يقوله مثلا فهد هو رأي، أما ما استدل به فهد فهو دليل إذا كان استدلاله صحيحا. فرق بين الآراء والأدلة. الأفكار دائما للتمحيص والاختبار مع احترام الرأي الآخر، يعني لا تجعل آراء الآخرين حكما قاطعا تقاتل عليه. من يعني أذكر كلمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، تعرفوا على الحق، تعرفوا على الرجال بالحق ولا تعرفوا على الحق بالرجال. يعني الحق لا يعرف لأن قاله محمد أو فهد، أما ما لم يقله محمد أو فهد فهو باطل. لا العكس، وإنما إن قال محمد أو فهد شيئا حقا قبل، وإن قالوا باطلا رد. فدائما لازم نفرق بين الآراء والأدلة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أيضا من الأشياء المهمة لا تجعل آراء الآخرين هي الخصم، هي عفوا الدليل القاطع. أنا معي، أنا يقول فلان كذا وكذا. طيب قال فلان كذا وكذا لكن الله عز وجل يقول كذا وكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه تكاد يقول للصحابة بعد جيل النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنه أبو بكر وعمر أحيانا ينقلون آراء الأشخاص لحبهم لهم، أحبوا أبو بكر وعمر ونقلوا بعض الآراء اعتقدوا أنها وفقا لفهمهم شيئا معينا. فهو يأتي لهم بدليل من السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بآراء الآخر، ما بالك برأيي ورأيك ورأي الآخر الذي أساسا بني في الغالب على التخبط والخطأ وعدم الاستدلال إذا لم يكن مبنيا على أسس صحيحة، وليس كآرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي اعتمد قواعد العقل والمنطق، هي الأدلة إذا جاءت بعد الشرع. وحدة المصطلحات المستخدمة، هذا مهم في الحوار. بعض الناس عنده مصطلحات معينة يعتقد أنها هي الصواب. من الرفعة والعظمة أحيانا يا أخي أن تقول رأيي خطأ ورأيك صواب، هذا فرق فيه بين الرأي والدليل. فعلا رأيي خطأ يا أخي، قد تحتاج إلى آراء الآخرين فيما يقبل قولهم فيه، الطرف الآخر ربما يشكك في مصداقية رأيك أحيانا فتحتاج إلى آراء الآخرين، لكن الأدلة كل طرح يحتاج إلى ما يدعمه من دليل. الدليل منقول، الدليل العقلي، الدليل المنطقي، الدليل رقم، الدليل لابد من صحة هذا الدليل، وكل دليل صحيح لابد أن يكون أيضا في مكانه الصحيح. قد يكون الدليل صحيح لكن مو في موضع الاستدلال. أنا أجيب لك دليل لكن مش دخله في موضوعنا، نحن نتكلم في موضوع وأنت تستدل عليه في موضوع آخر. أيضا لابد أن تستخدم الأدلة الأقوى. إذا عندك 10 أدلة 2 منها قويات والباقي ضعيف، خذ الأقوى. الأقوى هو القرآن والسنة النبوية وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ابدأ بالأدلة الأقوى وشوف الاستدلال العجيب في منطقية الاستدلال. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذا في كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، لأبيه وقومه في عبادة الأصنام. دائما البدء بالأدلة الأقوى يقمع الآخر، ولا بد أن تتعامل مع أصحاب الحيدة في الأدلة بذكاء أيضا.
جميل، تسمح لنا نأخذ الأستاذ حسين الجوهري في اتصال هاتفي ومن ثم نستكمل بعض الجوانب.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. فنون الحياة، فنون الحياة.
معنا مستمعينا الكرام الآن الأستاذ حسين الجوهري وهو مستشار التنمية البشرية. أستاذ حسين مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج فنون الحياة.
مساك الله بالنور وأهلا وسهلا فيكم، ونرحب فيك أخوي مايد ونرحب بضيفك الكريم وأهلا وسهلا فيك.
مرحب مرحب أستاذ حسين. أستاذ حسين، بما أن الحديث يعني يدور عن الحوار وفن الحوار، نود حقيقة أن نتحدث عن هذه الفلسفة، فلسفة الحوار. ربما هناك جوانب تتعلق بآداب الحوار. الحوار أصبح حاجة مهمة جدا في حياة البشر، خاصة إذا ما تطرقنا في هذا الجانب إذا كان مع الحضارات أو مع الأمم أو حتى مع الأفراد.
أي بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على هذه الثقة. أنا بتكلم بالنسبة لفلسفة الحوار سيدي الفاضل، أنا بتكلم من المنظور النفسي في قضية فلسفة الحوار. النقطة الأولى، خلنا نتفق أن أي حوار لابد فيه مرسل ومستقبل، ما اختلفنا.
جميل.
لكن فلسفة الحوار سيدي الفاضل أن أي كلمة أساسا يقولها الإنسان ليس لها معنى بالنسبة للمتلقي اللي هو المستقبل، مش المرسل اللي هو المستقبل.
نعم.
أي كلمة ليست لها معنى أبدا، هي مجرد فويس أو مجرد صوت كما يقولون. لأن الكلمة تخرج من المرسل عبارة عن مشفرة كودينج أبدا هذه الكلمة.
نعم.
هذه الكلمة يستقبلها المرسل في غرفة العمليات الموجودة بالمخ. فإذا كان البرنامج موجود بالمخ فيعمل لها ديكودينج، يفك الشفرة فيتلقاها المستقبل.
جميل.
هذه قضية جدا أساسية في هذا الجانب. فيتلقاها المستقبل، المستقبل بعدين تكون ردة فعل عبارة عن تحويل هذه الأصوات إلى كلمات، وبالتالي يتفاعل مع المرسل. هذه ليست إشكالية.
نعم.
الإشكالية الأساسية أوقات غرفة العمليات، إذا صح التعبير نقولها، في مخ الإنسان.
نعم.
قد تحول الصوت إلى كلمة، ولكن هذه الكلمة فيها نوع من النويز أو فيها نوع من التشويش.
نعم.
فيتلقاها المستقبل على غير فهم. حلو. وبالتالي تكون ردة فعله بالنسبة للطرف الآخر، وقد يحكم على الطرف الآخر بطريقة إما إيجابية وإما سلبية.
تشويش يعني صار.
نعم شيخ.
تشويش.
قد يكون فيها تشويش، فيصدر الحكم من المرسل على قضية تشويش، إما الحكم قد يكون إيجابي أو الحكم يكون سلبي.
نعم.
إذا احنا نقول أخوي مايد في الأجهزة المحلية، وقالت لما أنا أختلف مع زوجتي.
نعم.
أو أنت تختلف مع صديق لك أو هذا، تقول يا أخي أنت ما فهمتني صح. مش هذه الكلمة دائما؟
صحيح دائما.
فلان ما فهمني صح. ليش؟ لأن فلان ما فهمك صح، لأن غرفة العمليات الموجودة في المخ أعطتك حولت الكلمة من صوت إلى حولت الرسالة من كلمة من صوت إلى كلمة، ولكن هذه الكلمة فيها تشويش. هنا يجب أن يكون المستقبل قبل لا يرسل أي كلمة للطرف الآخر أن يتأكد من مفهوم الكلمة. تقصد كذا؟ يعمل فيدباك مثل ما يقولون بالإنجليزي.
نعم.
تقصد كذا؟ تقصد كذا؟ وبالتالي لما أقول لزوجتي أنت تقصدين بهذه الكلمة كذا، أقول لصديقي أنت تقصد كذا، أقول لمديري أنت تقصد كذا من المفهوم، وبالتالي لما أقول له أنت تقصد كذا في الحالة تزال جميع الشوائب والعلاقة المتعلقة بسوء الحوار.
جميل أستاذ حسين، يعني من الأساسيات المهمة في هذا الحوار مسألة اللفظ أو مسألة إرسال ما ستقدمه أو ما ستحاور به الشخص الآخر.
طبعا طبعا، لذا يشترط في الحوار الناجح أن تكون الكلمة سيدي الفاضل واضحة. مش تكون الكلمة واضحة بالنسبة لي أنا كمرسل، تكون واضحة بالنسبة للمتلقي.
نعم.
وأن أرسل الكلمة للمتلقي بناء على فهم المتلقي وليس بناء على فهمي أنا كمرسل.
نعم.
المشكلة اللي بتكون من عوائق الاتصال سيدي الفاضل أن المرسل يرسل كلمة بناء على فهمه هو وليس على فهم المتلقي، فيصير الخلاف.
نعم.
ويصير سوء الفهم ويصير كذا، وهذه قضية يعني جدا مهمة في قضية الحوار. لذا جانب الحوار وجانب الاتصال، أنا أتوقع الاتصال هو خطوة أولى للحوار، والحوار ليس هو مجرد اتصال.
جميل جدا.
الحوار الناجح هو نتيجة للاتصال الفعال.
ممتاز.
إذا كان اتصال ناجح كان حوار ناجح.
جميل.
إذا لم يكن هناك اتصال ناجح لم يكن هناك حوار ناجح. هذه القضية يغفل عنها أخي الفاضل كثير من الأزواج، يغفل عنها كثير من الآباء مع أبنائهم، يغفل عنها كثير من الإدارات في الوزارات والمؤسسات مع موظفينهم، يعني وهلما جرى في السلوك الإنساني.
أستاذ حسين، لو سمحت لي أيضا، نحن نلحظ وهذا ظاهر جلي أن المرسل إذا كانت له منزلة عالية في نفس المستقبل تتحول ما يسمى بكاريزما الكلمة إلى مقبولة.
طبعاً.
كما يقول ذاك، وعين الرضا عن كل عيب كليلة.
نعم.
هل يمكن أن يوجد الإنسان في نفسه كاريزما محببة إلى الآخرين بحيث تصبح حتى مجرد ألفاظ الحوار مقبولة وبسهولة عند الطرف الآخر؟ كل ما يصدر منك أحبه، كل فعل منك عندي محبوب، بينما كل عيب منك مزال ليس له صورة. وهذا موجود.
أي موجود، بس هذه الإشكالية. خلاص دكتور؟
أي
هذا السؤال جيد، ولكن هذه يعني موجودة في لغة، أنت الآن عدنا إلى الشباب وأيام الصبا، هذه في لغة العشاق وأيام العشق الأولي. لأن لما الإنسان بدايته وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ممكن الإنسان يصنع لنفسه كاريزما، ولكن لها مخاطرها ولها سلبياتها. يعني أنا لما صديقك من صدقك لا من صدقك، هذا نوع من الحوار. فإذا كانت الكاريزما بالمفهوم اللي تفضل في سيدي الفاضل، أني أنا أصنع لنفسي كاريزما أن كل ما أقوله صحيح، وبالتالي أنا سيتيني في حاجة نسميها تقويم الهالة. فأنظر لنفسي على أن كل ما أقوله صحيح، بالتالي لا أتلقى النقد ولا أتلقى الصح، فأعيش في دائرتي أنا، في دائرة الوهم أنا الأعلى أو في دائرة، وبالتالي لها جدا مردودها سلبي كبير.
لك ما تلحظ بعض الحكومات، عفوا سيد الكريم، تلحظ بعض الحكومات تستخدم مثل هذا الأسلوب بالأخص عند المشاهير المحبوبين المقبولين في أوساط الناس، ربما تصدر عالما شرعيا له قبول، ربما تصدر فنانا سياسيا أيا كان، من أجل أن يقنع الناس بفكرة معينة من خلال الحوار.
هي بلا شك سيدي الفاضل، هذا جانب هو نوع من الذكاء في هذا المجال، هو نوع من الذكاء، ولكن هنا ليس العيب في المرسل ولكن العيب في المتلقي. هنا المتلقي سيدي الفاضل إذا تحكم بعاطفته، إذا تحكم بعاطفته ولغى العقل بالنسبة للرسالة التي تأتي، أكيد سوف ينطبق عليه وعين الرضا عن كل عيب كليلة. لأن طبيعة السلوك البشري دكتورنا الفاضل، وأنت أعلم مني في هذا المجال، السلوك البشري أو طبيعة القرار البشري يعيش بين محورين، محور العاطفة ومحور العقل.
جميل.
فإذا بس هي عادة، حتى الدراسات العلمية أثبتت أن محور العاطفة 90% من القرار البشري. ولكن متى يؤثر هذا إذا تركناها فسوف تسيح. ولكن يقولون اعطي القرار العاطفي أطرها بالقرار العقلي 10%.
هذا صحيح. هذه الأرقام ذكرناها في الحلقة الماضية، الحلقة المباشرة، أشرنا إلى أنه مع الأسف الشديد عددا كبيرا من النساء تحب أن تتحدث، ولذلك النساء في أوطاننا نسبة الكلام عندهن مرتفعة، بينما نسبة السماع من الأزواج قليلة جدا. الزوج إذا دخل بيته حوله إلى ثكنة.
تلوم من؟ أنا أسألك يا دكتور، تلوم من؟
أنا ألوم الزوج بلا شك.
الله يرحم والديك، أحسنت.
بلا شك، لأنه مع كل أسف الزوج، وهذا قلناه في الحلقة الماضية، إذا دخل البيت حوله إلى ثكنة عسكرية، وإذا ذهب إلى زملائه في استراحة، في جمعة، في جلسة، تحول إلى فرفشة وضحك وسواليف، ويسمع منه ويسمع من الآخر.
الله يرحم والديك، أحسنت. وبالتالي هي القضية سيدي الفاضل، أنا أتوقع هي إسقاطات نفسية نتيجة ضغوطات الحياة. هذا الجانب. وإسقاط نفسي آخر في لغة المشاعر، أن الزوج وصل إلى درجة من التشبع العاطفي، هو ظن ذلك في بيته، وبالتالي يسكت ويصمت، لأن الكلمات مكررة والسلوك مكرر، فيعيش في حالة من التشبع في السلوك والتشبع في الحوار، وبالتالي لا يعطي زوجته جزء من الحوار. لأن الحوار ما في أبديتنج، أو ما في شو يقولون بالعربي،
تحديث،
أي ما في تحديث. ولكن عندما يذهب إلى المجلس مع أصدقائه، أكيد أنت تأتي بفكرة معينة، وزميلي الآخر يأتي بفكرة معينة، ويأتي بموضوع، فهو يقول عندما أنا أذهب إلى المجلس كل مرة أتي بسالفة جديدة باللهجة المحلية وبكلام جديد، وبالتالي يعتبر نوع من التحديث. أما في البيت، ماذا أكلت، ما أخبار الدوام، جيب لنا الحاجة الفلانية، هذه الروشتة محفوظة من 60 سنة، وبالتالي هنا ينقطع الحوار. هني دور المرأة والرجل.
جميل.
المرأة بحاجة إلى تحديث بكلماتها وبمشاعرها، والرجل إذا توافق في هذا الجانب أنا أتوقع لن يصل إلى الطريق المسدود. هو مش مسدود، لكن الضيق في الحوار.
أكيد.
لكن نحتاج، أنا أقولهم دائما في الدورات دكتورنا الكريم، أقول إن الإنسان دائما في يعمل تحديث ويعمل فورمات حق اللابتوب. لماذا لا نعمل احنا تحديث وفورمات حق مشاعرنا وحوارنا مع زوجاتنا ومع أولادنا؟
صحيح.
يعني دائما نكون مثل عين عذاري، يعني نسقي البعيد وننسى أنفسنا حتى نسقي الجماد.
جميل جميل.
وبالتالي هذه قضية حوارية أساسية في علم الاتصال يغيب عنها الآخرون، ليس غيابا عمدا أنا أتوقع، ولكن عدم فهمهم لفلسفة الحوار وآلية الحوار، وبالتالي صار تراكم الكلمات وصل إلى درجة من الصدع في الحوار.
ممتاز. احنا في الحلقة الماضية، بس لتذكير المستمعين الكرام، ما دمت تفضلت بالإشارة إلى هذا الموضوع، هذا ذكرناه في الحلقة الماضية، دراسة
أجريت، والله حظي أنا ما سمعتها يا دكتور،
أجريت دراسة على أكثر من 1000 امرأة، أثبتت أن السبب الثاني في المشاكل الأسرية والسبب الثاني في الطلاق عدم الحوار.
صحيح.
بين الزوجين.
صحيح.
87% منهن يفضلن الحوار المباشر مع أزواجهن لحل المشكلة.
صحيح. وبالتالي هذه الإشكالية والخوف دكتور الآن على الجيل الجديد، الخوف الآن في الحوار على الجيل الجديد، إذا هني دور المؤسسة. ألو.
نعم نعم.
الخوف على الجيل الجديد، والآن دور المؤسسات.
صحيح.
الإرشادية.
جيد.
ودور المؤسسات في التثقيف الأسري.
نعم.
أنا لا أريد المؤسسة يكون لها تثقيف أسري تقليدي.
نعم.
يعني مع الأسف كثير من المؤسسات عندما تقول هناك دورة في حق الأزواج الجدد، دائما يعطون حقوق الزوج وحقوق الزوجة، هذه خطوة الجمعة. الآن الناس ما مع تقديري واحترامي يعني، لكن الآن أنت لما تريد أن تعمل حقوق الزوج، بين لهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
جميل جميل.
دور المؤسسات الآن التثقيف، إن ما هي نظرية التوقع كما يقال، ما هي المشاكل التي من الممكن أن تحدث وتوقعها وأجد لها الحلول، هنا يأتي التثقيف.
نعم.
التثقيف العكسي.
نعم.
لكن مؤسسات جزاهم الله خير مع احترامي وتقديرا مع الإيجابية الموجودة يركزون على خط واحد في التثقيف اللي هي الواجبات والحقوق، وأتوقع في زمننا الطفل يطلع من بطن امه عارف شو واجباته وحقوقه خلاص. نعم. انتهى الزمن القديم.
نعم. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ حسين الجوهري مستشار التنميه البشريه، وانبسط معك دكتور فهد، قام ياخذ وياك في الحوار، يعطيك العافيه.
وسامحونا احنا طفلنا لكن
لا بالعكس والله بالعكس المجال. شرفنا يا دكتور حسين، يعطيك العافيه فما الله يحفظك. جميل دكتور فهد، بعد هذا الاتصال من الأستاذ حسين الجوهري وهذه النقاط الجميلة التي ذكرها والحوار الشيق الذي يدرته حقيقة، استمتعت ربما مع الأستاذ حسين الجوهري، نود أن نتوقف عند الشخصية التي تهرب من الحوار، تريد حقيقة أن تنهي معه إشكالية معينة، تبدأ معه بالحوار تجده متهربا من هذا الحوار، ربما عنده قناعة بأن هذا الحوار ستكون لديه عدم نتيجة مفيدة، الهارب مع الحوار، كيف بالإمكان أن نخلق مع الحوار؟
أنا الحقيقة لن أجيب عن هذا السؤال وسأهرب عن موضوعك، والحقيقة أصلا ما دخلنا في هذه القضية ونحن نتكلم في موضوع آخر، ليش تسأل هذا السؤال؟ يلا جاوبني.
مصيبة إذا الضيف
أقول لك يعني شوف أثرها على نفسك، كم من الأثر الذي يجلبه الهارب من الحوار على نفس الشخص المقابل، مزعج جدا. الهارب من الحوار قد تدخل في الحوار مع شخص كثير الهرب ويشتت الموضوع، إذا أحس بهزيمة قفز من نقطة إلى نقطة، ويمكن تذكر في الحلقة الماضية أن أحدهم أرسل أو اثنين أرسلوا رسالة إنه كل ما دخلنا الموضوع أظنها زوجته تغير الموضوع وفي الأخير ينتهي بصراع وغير قناعة. السبب هو أن هناك فعلا أقوام أهل هرب، إذا أمسكت بنقاط القوة معك انتقل إلى نقطة أخرى،
طلع لك أشياء ما لوّه،
خرج تماما، خذ من هنا نقطة ومن هنا نقطة. هؤلاء يجيدون فن تشتيت الفكرة. أول شيء نقوله لك، احذر أن يسوقك معه أينما ذهب. احذر، خرج هنا تروح معه، لف يمين تلف معه يمين.
نرجع إلى محور حديثنا،
أرجعه إلى المحور وبدهاء. هذا ليش؟ هو من أصعب الحقيقة أدوار المحاورات، لكن التعامل معه بنفس أسلوبه يحتاج إلى هدوء وذكاء. إذا خرج مثل ما تفضلت حاول أن تعيده إليه لكن بسؤال محرج، أعده إليه بسؤال محرج. أيضا لا تنساق معه لأن النتيجة ستكون صفر، خذ من النقاط التي أثارها ولم يشبعها واطرحها مرة أخرى، اطرحها مرة أخرى لتعيده إلى جادة الحوار. هذا النوع من الناس، حاول أن تفكك القضايا التي ترى من خلال التركيز الذهني أنها تزعجه وتعيده إليها، لأنه فعلا في 3-4 نقاط دائما يهرب منها وينتقل إلى نقطة أخرى،
رجع لها.
أنتم أيها الكذا، يعني أنا أذكر أن حوارا جرى بين ديدات رحمه الله سوكارت أظن في ذلك الوقت، كان كلما طرح عليه ديدات رحمه الله قضية أعاده إلى مسألة التعدد، تعدد الزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 وأنتم نبيكم والقرآن فلاحظ ديدات هرب هذا الشخص، واستطاع بكل دهاء وذكاء أن يركز على قضيتين أو 3 في الحوار، من ضمنها التناقض في الإنجيل، في الأناجيل 4. قالوا أنت الآن تحاورني، خليني أأتي بتناقضات وأتي بتناقضات، لا تشتت الموضوع، وكان يؤتي له بتناقضات هائلة. تلك يعني ذلك الحوار هو الذي خسر فيه سوغارت في حواره مع ديدات. فلا بد أن تمسك بزمام الحوار وألا تسمح للآخر أن يشتته من خلال الهرب.
جميل. نحن الآن نتحدث عن هذا الحوار ونتحدث عن أيضا الجانب الآخر، لكن أنا أود أن أعود وأركز على نقطة أخرى دكتور، مسألة التعصب للرأي، وأن هذا الحوار ربما لا تستطيع أن تكمله إذا ما كان هناك تعصب من قبل ذلك الشخص، أو حتى بنفسي أنا كمحاور، مسألة الانتصار والشعور بالفوز أو الخسارة في هذا الحوار، كيف بالإمكان أن نصل إلى حوار نوعا ما
ما في تعصب؟ يا سلام. التعصب الحقيقة مثل ما تفضلت أستاذ محمد أثناء الحوار يفقد الحق ويضيع الصواب. دائما نقول لا تتعصب لرأيك أثناء حوارك مع أي شخص، عندما تعترف بالحق سيكون سببا في المرات القادمة أن يعترف بالحق. لا تتسرع أيضا في الأحكام مع عدم وضوح الرؤية، هذا يوقع في أغاليط تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. هذا جزء من التسرع، عدم وضوح الرؤية. دائما في الحوارات لا تتعصب ولا تتسرع. ومن التعصب السطحية، أظن أن أحدهم، نعم إحدى الأخوات لما قالت ضعف المستوى، أحيانا من السطحية إرجاع المشكلات والظواهر إلى عامل واحد. هذا من السطحية ومن التعصب للرأي مع إغفال التعقيد الذي يستوعب المشكلات.
طيب دكتور، المتعصب يعرف أنه متعصب ولا لا؟
أحيانا بعض الناس يظهر عليه هذا التعصب،
لا هو نفسه يعرف،
يعترف به يقول أنا متعصب للرأي الفلاني، أنا متعصب للمثل القضية الفلانية. مثل المتعصبين الآن للأندية الرياضية عندما تناقشه في أخطاء مثلا الإداريين في الأندية يقول لا تكلمني أنا متعصب. إذن هذا استسلام منه، قل ما دمت متعصبا إذا أنت لا تطلب الحق، من طلب الحق ألا تتعصب.
نعم.
عدم التعصب هذا يوصلنا إلى تفاهم، خلينا نقول رفيع المستوى، حتى بالنسبة للحوارات العادية، حوارات العائلية والزوجية والأبناء، الطلاب مع أساتذتهم، لا تتعصب للرأي. أذكر مرة أن أستاذا قال له طلابه بأن القضية الفلانية التي شرحتها غير صحيحة، وجدناها مختلفة في المكان الفلاني، فغضب، وكان من إحدى الدول العربية، قال أنتم مش عرفكم أصلا، لسه ما أخذتوها، هتأخذوها في الفصول القادمة. هو صحيح. تخيل لو أن هذا الأستاذ قال أحسنتم وأشكركم لأنكم فعلا بيّنتم لي أنني مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنتم أدرى بأمور دنياكم، يوم قال لهم في تأبير النخل في الحديث المشهور عن تأبير النخل ولم ينتج شيئا تلك السنة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لنا كذا كذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هو ليس متخصص عليه الصلاة والسلام في النخيل، وإنما مسألة جاءت في طرف حوار معين، وقال لهم رأي خاص ولا يتعلق بوحي ولا بشيء، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فلا يتعصب الإنسان للرأي، إذا تبين له الحق فليرجع. يا أيتها الزوجة تبين لك الحق قولي لزوجك معك حق وأنا آسف يا أبو فلان. إذا تبين لك الحق قل لها معك الحق يا أبو فلان وأنا آسف. ما أجمل أن يقول الواحد آسف وأنا مخطئ.
جميل. مسألة التدرب على الحوار، أريد أن نحاور شخص، أريد أن نرتقي بهذا الحوار، أريد أن نتعلم بعد هذه الحلقة الأولى التي أجريناها الأسبوع الماضي، والآن جزء كبير من هذه الحلقة انتهى تقريبا، الآن أريد أن أبدأ في عملية تطوير نفسي، أتدرب على أني أحاور شخص الآخر بطريقة جيدة.
أنا أنصح بكثرة التجارب في أداء الحوار. فأصولنا المدرسية لم تبنى على الحوار. التعليم مع الأسف ربما يقطع الطالب، مثل ما أشار أحد الإخوة الكرام في الحلقة الماضية، يقول الحوار حتى بين الأبناء والأباء غير موجود. ينبغي أن نتدرب على الحوار، افتحوا المجال للحوار في المدارس، في بيوتنا، في وسائل إعلامنا، والحوار الرائع، مراكز الحوار، مراكز التدريب عليه، افتحوا المجال في كل مكان لأن يصبح الناس يتحاورون بشكل جيد. إذن التجربة في أداء الحوار، ممكن أن تكون التجربة في أداء الحوار تجربة شخصية في المجلس، أنت وزملائك افتحوا مجالا للحوار في قضية معينة، ما الذي يمنع؟ عندما تثار قضية في وسائل الإعلام في المجتمع تحاوروا وطبقوا وسائل الحوار الفعال لترى مدى تمكنك من هذا الحوار. في الحلقة الماضية تذكر أن أحد الإخوة سأل، قال نحن نعرف الحوار وأهميته، لكن عندما نأتي في ساعة الحوار لا نستطيع أن نتكلم،
صحيح،
تضيع هذه القضايا. السبب في هذا عدم الدربة، عدم المقدرة على ترتيب الفكرة، عدم الاطلاع الكامل عليها. مثل ما قلنا، درب نفسك على تلخيص ما قاله الآخر والتركيز فيه وتنظيمه ثم الإعادة، هذا جزء من التدريب، لابد من التدريب، لازم تفتح المجال لتحاور الآخرين. الأمر الثاني، السماع والمتابعة. سماع والمتابعة بمعنى أن تكثر من سماع الحوارات الجيدة وتتابعها. إذا عندك مثلا أستاذ جيد في حوار طلابه ركز معه، إعلامي جيد في الحوار ركز معه، تابع، احضر، أنصت لمثل هذه الحوارات، اقرأ عن هذه الحوارات، فتح المجال للآخرين بنقدك. وهذا مهم، يعني بعد أداء الحوار فكر يا أخي في آراء الآخرين، تعال يا أستاذ محمد أعطني ما تم خلال هذا الحلقة، وش المواضع الضعف فيها، خليني أستفيد منك، إيش اللي يمنع من هذا في مجلس حوار. الزوجة قل لها أنا حاورت أبنائي أعطيني رأيك،
أنا ترى غير راضي عن أسلوبك يا أم فلان في حوارك مع أبنائك كذا كذا كذا، إيش اللي يمنع هذا؟ خلينا نستفيد من بعض.
نعم.
أيضا اقرأ في المناظرات والحوارات القوية، هذه تعطيك قوة وسرعة بديها. في مجموعة من المناظرات التي كتبت بين عدد من العلماء مثلا والخصوم الآخرين تزيد من مقدرتك على الحوار، بالإضافة إلى معرفة الحوار من خلال قراءة حضور الدورات في أساليب الحوار وسائله ومعوقاته، هذا مما يفيد كثيرا.
جميل، خلصنا الحوارات وخلصنا مع الناس كيف نحاورهم بعد ما انتهينا من الحوار، في شيء تم بعد دكتور ولا
ماذا بعد الحوار؟
جميل
يا أخي، ليت نقول ماذا بعد الحوار، أن نعترف بالحق. الاعتراف بالحق فضيلة. إذا انتهى الحوار، افرض أنه انتهى الحوار، اعترف بالحق يا أخي، قل ليقول الزميل لزميله أنا آسف وأنا مخطئ، ليقول الزوج لزوجته أنا آسف أنا مخطئ، ليقول المعلم لطلابه أنا آسف وأنا مخطئ، فعلا أنا لاحظت أنني قصرت في الدرس الفلاني وزدت في الأسئلة أخطأت في كذا، إيش اللي يمنع يا أخي؟ ماذا بعد الحوار؟ تخيل أنني أذكر أنني في دورة تدريبية لإحدى الكليات النسائية، وكم كبير من أسئلة الطالبات تقول والله إننا لا نجرؤ أن نقول للمعلمة أنت مخطئة، لا نجرؤ، لأنها اللي تقول أنت مخطئة ترسبها. معقول إلى هذا الحد؟ لماذا لا نفتح مجال الحوار ونقول نعم الحق معك وليس معي؟ أيضا قد تتحفظ بعد الحوار على بعض القضايا التي لم تقتنع بها، إيش اللي يمنع هذا؟ أشكرك يا أستاذ محمد، أنا مقتنع بكذا وكذا وكذا، لكن في ثلاث نقاط ترى أنا غير مقتنع بها.
والله أنا دكتور فيما يتعلق بالدراسة والجامعات والمدرسة لا ساير الدكتور اللي يقوله صح، إن شاء
مشكلة.
الله قال لك أسود، قل له أبيض، نعم أسود قصدي،
ليش؟
عشان ينجح وما يبغى يرسبه مصيبة هذه. تخيل يعني الطالب أو الطالبة الحين تقول حق دكتورته أو مدرستها والله أنت غلط وسيترسبه، لا إيش حق أضيع عمري أنا.
بالعكس أنا أقول ينبغي أن نفتح المجال أيضا استثمار النتائج للوصول إلى الحلول. إذا كان الحوار الذي تم فيه نتائج، توصلت أنا وإياك لأن عندنا مشكلة في المكان الفلاني وينبغي أن نحلها بكذا وكذا، لابد أن يستثمر نتائج الحوار. الحوار ترى ما هو ما مقصود لذاته، وإنما مقصود لأهدافه ولما سيأتي من ورائه، فلا بد أن نستثمر هذه النتائج. قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، شوف النتائج، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
جميل جميل دكتور فهد، يعطيك العافية، نتمنى إن شاء الله أن هاي الحلقتين فيما يتعلق بالحوار توصل إلى نتيجة مع الناس في علاقاتهم مع الآخرين، سواء الزوج والزوجة اللي ربما يعني في حلقتين تناولناهم بشكل دقيق، وأيضا الحوار مع الأبناء والأطفال، وأيضا مثل ما أقول الحوار مع الزميل في العمل والمدير وغيره من الحوارات التي بالإمكان إن شاء الله تعزز من العلاقات، وفي الأخير نطلع بنتائج ومن ثم ننتقل لحوار الحضارات دكتور. شكرا لك دكتور فهد،
شكرا لك
سيدي، يعطيك العافية. شكرا لك أخوي حسان الضفيري في إخراج وتنفيذ الحلقة، شكرا لجميع المستمعين تواصلوا معنا وتابعونا إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، على من نلتقيكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من فنون الحياة وفن جديد، فن الإقناع، بما أنك أشرت يعني إلى جانب في نتكلم عن إقناع إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله،
خاصة أن يعني
بينهما ترابط،
إيه الحوار بعد ما تحاور الواحد لازم توصل لنتيجة بأنك تقنعه.
جميل،
جميل. إذن إن شاء الله الأسبوع القادم فن الإقناع، نلتقيكم في ذلك الأسبوع، تقبلوا تحياتي ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم
فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل،
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.